بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، أبدأها بسؤال الأخ خالد حاتم عبد الله من العراق. خالد يقول: أنا أستغفر يوميا 100 مرة، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وأوحد الله جل وعلا 100 مرة، وأسبح وأحمده وأكبره 100 مرة بنية استجابة الدعاء لتيسير أمر ما، هل يجوز ذلك؟ خالد حاتم عبد الله من العراق، بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة لي الذكر هذا من أفضل الأعمال ومن أجلها عند الله عز وجل، وإذا أردت أن تعرف عظمة الذكر وقيمة الذكر فاقرأ في كتاب الله عز وجل، وانظر كيف أن الله تعالى يأمر بكثرة ذكره ويثني على المكثرين من ذكره. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد أمر الله جل وعلا بذكره كثيرا في القرآن، بل إنه امتدح أنبياءه بأنهم أهل ذكر له سبحانه وتعالى. والذكر يا خالد على قسمين: ذكر مطلق وذكر مقيد. ما هو الذكر المطلق؟ الذكر المطلق أن تذكر الله جل وعلا على كل حال، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. قل جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. قد وصفت عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت النبي عليه الصلاة والسلام بقولها: كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله تعالى يسر الذكر على اللسان، هذا الذكر المطلق. ولذلك أنت لو ذكرت الله منذ أن تشرق الشمس حتى تشرق من اليوم الثاني فأنت في عبادة وفي طاعة. أما الذكر المقيد فهو الذي وردت النصوص الشرعية بالإتيان بهذا الذكر في مثلا أماكن معينة، أو في أزمان معينة مثلا، أو في أحوال معينة. يعني مثلا الذكر بعد الصلاة، هذا موظف، هناك ذكر خاص بعد الصلاة، يجب عليك أن تلتزم بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزيد ولا تنقص. هناك مثلا الذكر في الليل، أذكار الليل. هناك ما يسمى طبعا ذكر أذكار المساء، أذكار الصباح. هناك ذكر مثلا الخروج من البيت، دخول البيت مثلا، هذا كله يسمى الذكر المقيد، تلتزم بأذكار النوم مثلا، تلتزم بألفاظها وعددها. واضح؟ بارك الله فيك. طيب، أنت الآن تقول: أنا أذكر 100 كذا كذا كذا، هذا أنت في عبادة وطاعة، أنت في عبادة وطاعة. فإذا كان لديك أمر معين، عندك يعني كربة، تمر بكربة، عندك شيء عسير، نعم أذكر الله عز وجل. ما يعني يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت ماذا قال؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. الله أكبر. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الذكر علمنا إياه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، ما من مكروب يقول هذا الذكر إلا فرج الله كربته. فأنت بارك الله فيك تنظر في الأذكار والأدعية في تفريج الكروبات وتلتزمها، بارك الله فيك، وأيضا تذكر الله جل وعلا ذكرا كثيرا. عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول لدي تكاسل عن طلب العلم الشرعي وحفظ المتون، فكيف أدفع هذا التكاسل وأقبل على طلب العلم؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا شعر بنفسه، شعر بكسل في نفسه وفتور في حياته خاصة بالنسبة لطلب العلم، فيجب عليه أن لا يستسلم لذلك، لأن طبيعة النفس البشرية تمر بفترات، أي إنسان يمر بفترات، يعني ما في نفس إلا ولها إقبال وإدبار، حتى في العبادات والطاعات، وهذا ملاحظ. شوف بعض الناس الآن اللهم بارك، يعني تمر عليه فترة زمنية مقبل على الطاعة والعبادة وطلب العلم وكذا، وتمر عليه فترة أخرى يضعف ويفتر ويكسل، طبيعي هذا. من غير الطبيعي، غير الطبيعي أن الإنسان يرضى بالكسل ويرضى بالفتور ويرضى بالعجز، لا، وإنما ينتفض على نفسه ويبحث ويتلمس ما هي الأسباب التي جعلته يضعف عن الطاعة ويضعف عن العبادة ويضعف عن قيام الليل ويضعف عن كذا. في أسباب، ما في شيء إلا له سبب، ما من شيء إلا له سبب. فأنت يا عبد الله بارك الله فيك، أنت أدرى بنفسك، ما الذي جعلك في حالة فتور وضعف مثلا؟ إذا كنت مثلا، أنا أضرب لك مثال، تعتقد بأن طالب العلم لا بد ويجب عليه أن يحفظ المتون وهو ما عنده قدرة على الحفظ، أخطأت، أنت أخطأت، أنت كلفت نفسك ما لا تطيق وما لا تستطيع. فالذي يعجز عن الشيء يتجاوزه إلى ما يستطيع كما قال الأول، ها؟ لذلك بارك الله فيك، يوجد من طلبة العلم عنده ما شاء الله اللهم بارك ذاكرة قوية ويحفظ، في طلبة علم لا ما يحفظون، يحفظون الشيء اليسير بس يصعب عليه الحفظ، عنده الفهم. فأنت صحح هذه الأشياء بارك الله فيك، واستشر أحد العلماء وزره مثلا واشرح له حالتك. لكن أنا ما يمنع أني أوصيك ببعض الوصايا. أولا يجب عليك إخلاص النية، مراقبة الطوية، والحرص على أن يكون طلبك للعلم لله عز وجل، هذا الأمر الأول، هذا مهم جدا. الشيء الثاني، لابد أن تكون هناك منهجية في طلب العلم، وهذه كما ذكرت لك أنا قبل قليل تكون بزيارة عالم أو طالب علم متمكن، هو يسألك يقولك كم تحفظ، كم مثلا، ما هي المرحلة الدراسية التي أنت فيها مثلا، هو يستكشف حالتك حتى يعطيك المنهج الذي تسير عليه، لأن العلماء يسروا العلم ولله الحمد، الله عز وجل وفق علماء الإسلام فقاموا بتيسير العلم وتبسيطه، ولذلك مثلا اختصروا، يعني وضعوا متون مختصرات وفي متوسط، يعني متون متوسطة وهكذا، فهو سيكتشف حالتك. الشيء الثالث يا عبد الله، لابد أن تعشق العلم، لابد أن تعشق العلم. العلم ليس هي فقط أقرأ كتاب كتابين ولا أحضر مجلس مجلسين، لابد أن يكون لك ارتباط بالعلم بعد المنهجية طبعا، تحرص على أنك تحب العلم وتعشق الكتب وتعشق مجالس العلم بحيث أنها تصبح همك الأكبر، ها؟ هذا بإذن الله تعالى سيجعلك تسبح في فضاء العلم بحول الله تعالى. المسألة الرابعة، الأدب، يكون عندك أدب في طلب العلم. للأسف الشديد يوجد بعض يعني الشباب يطلبون العلم لكن لا يتأدبون لا مع الشيخ ولا مع علماء الإسلام، فتجده أول ما يبدأ بالردود ويرى نفسه بأنه يعني حاز العلم، وهو قد لا يكون قرأ إلا كتاب كتابين، فيصبح عنده جسارة على الردود وعلى العلماء. لذلك كان العلماء يمنعون طلبة العلم من قراءة بعض الكتب، لماذا؟ لأنها تغذي على العنف تجاه العلماء وتجاه طلاب العلم وتجاه المسائل أيضا. تجد بعض الناس الآن علماء شابت لحاهم في العلم وقالوا مثلا أفتوا بشيء أو تكلموا في مسألة، يأتي هذا الغر صغير ثم ينتقد هؤلاء العلماء ليسقطهم أو ليسقط المسائل التي تكلموا فيها. لماذا؟ لأنه أتاها من زاوية واحدة فقط، أو وقف مثلا على حديث واحد مثلا، هذا ما يصلح. لهذا طالب العلم في مراحله الأولى يجب عليه أن يكثر من السماع أكثر من الكلام، يتلقى فقط، ويتأدب أيضا بأدب العلماء، يشوف كيف يفكرون، كيف يتكلمون، كيف يعبرون أيضا، حتى عباراتهم ومفردات العلماء، هذه أدب عظيم بارك الله فيك. الشيء الآخر، تكثر من الدعاء أن الله تعالى يثبتك ويحميك ويحفظك، وأيضا تسأله جل وعلا أن يرزقك العلم، لأن ما في أعظم من طلب العلم، ما في أعظم من طلب العلم. وأختم لك بشيء، وهو أنك تعمل بما علمت، تعمل بما علمت. أكبر خطأ يقع في بعض طلبة العلم أنهم يتعلمون لكن ما يعملون، يتعلم العلوم الشرعية لكن ما يعمل في واقع حياته، تجد ضعيف، بل بعضهم حتى تفوته الصلوات، تفوته صلاة الفجر. هذا طالب علم، الذي ما يصلي الفجر هذا طالب علم، اللي يغتاب وينم ويحرش بين الناس هذا طالب علم. لا، وللأسف بعض الطلبة هؤلاء يلبس هذه المسألة لباس ديني شرعي وعظي، يقول لك لا نصر للإسلام، هو فتان ما يصلح، لابد أن يتأدب ويكثر من الهدوء ويكثر من السكينة، يعني يكثر من الهدوء حتى يرزق السكينة من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا عبد الله. محمد من إيران تقول عندي أخ، تقول أخ خطيبتي ظلمني وأكل حقي، يقول محمد، يقول أخ خطيبتي ظلمني وأكل حقي، والأهل ما شاء الله يعني يودوا معا. أنا قلت لهم خلي يحلف على هذا الشيء، لأن حقي ضاع إلى آخر ما ذكر. محمد من إيران، طبعا خطك رديء شوي سامحني، تقول بأن أنت خاطب وأخو خطيبتك ظلمك بأكل حقك وأنكر هذا كما فهمت، وأنت طلبت يحلف، هذا سؤالك. تقول الأهل أيضا يعني أخبرتهم بهذا. يا محمد بارك الله فيك من إيران، بالنسبة لك تقول بأن يعني هناك من ظلمك، سواء كان أخو خطيبتك ولا جارك ولا صديقك ولا شيء، العبرة بماذا؟ بالمال. الآن الكلام على المال الذي ظلمت، أنت تدعي بأنك أخذ حقك وأخذ مالك وطلبت الحلف، مشروع لك أن تطلب منه القسم على أنه ما أخذ منك شيء، لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت يا محمد عندك بينة، عندك وصل، عندك كمبيالة، عندك فاتورة، عندك مثلا رسالة من المصرف أنك حولت لحساب إلى حسابه، عندك شهود، هذه تسمى بينات، هذه تسمى بينات، عندك شهود، عندك كذا. إذا عندك يعني حاول أنك تأتي بأدلتك وبيناتك، والحمد لله حقك يعني يرجع لك. تقول أنا ما عندي، أنا بينه وبينه لكن للأسف أكل حقي، لا بأس أنك تطلب منه الحلف، وهو لابد أن يعلم بأن الحلف هذا إما أن ينجيه وإما أن والعياذ بالله يدخله النار، نسأل الله العافية والسلام. ينجيه إذا كان صادقا، وإذا حلف كذبا والعياذ بالله أدخله الله النار، لأن الذي يحلف على كذب، على شيء كذب، هو عالم هذا فيه جرأة والعياذ بالله، ولديه يعني استهانة بالله عز وجل، نعوذ بالله، فجعل الله جعل الحلف جنة بينه وبين أكل الحرام حتى الناس يصدقونه فينتبه لهذا. بارك الله فيك. أم أيوب من ليبيا تقول أنا أسافر مع طفلي ولدين بعمر 8 و6 سنوات لزيارة أهلي في مدينة أخرى تبعد عن مدينتنا 550 كيلومتر بواسطة حافلة كبيرة بها حوالي 50 راكبا، أغلبهم عائلات وأطفال ونساء كبار، نساء وكبار في السن أيضا، علما بأن السفر يكون في النهار، هل هذا جائز؟ وزوجي مشغول بسبب العمل وهو لا يملك سيارة مناسبة للسفر. أم أيوب من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي من سفرك أنت واثنين من أولادك في حافلة تقل 50 راكب المسافة 550 كيلو متر وزوجك ما عنده القدرة على السفر بك، هذه مسألة يعني تسمى مسألة سفر المرأة من دون محرم. أولا العلماء مجمعون على مشروعية المحرم بالنسبة للمرأة في السفر، المرأة في السفر مشروعية المحرم، اختلفوا هل هو واجب أم لا، باتفاقهم على أن المرأة إذا سافرت في طريق غالبه الهلكة وغالبه عدم السلامة وغالبه الشر ما يجوز لها أن تسافر في هذا الطريق، حتى الرجل ما يجوز له أن يسافر، لكن أحيانا قد يكون الرجل أسلم في بعض الطرق وبعض يعني بعض الوسائل أسلم، لأن المرأة مطلوبة المرأة تطلب، فأحيانا قد تتعرض لخطر في أماكن، فلذلك العلماء اتفقوا على منع المرأة من أن تسافر سفرا غير آمن، غير آمن. المسألة الثالثة، قالوا بأن المرأة إذا سافرت سفرا آمنا يعني مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق مثلا، هل لها ذلك؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول قالوا بالمنع، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لنسائه أن يسافرن إلا مع ذي محرم. حتى عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم اللي يسمونه الآن مسجد عائشة. القول الثاني وهو قول أيضا جمع من أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق. رفقة مأمونة مثل ما ذكرت أنت، يعني تقولين في باص في عوائل وكبار سن ونساء ورجال، يعني مأمونين في 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 الغالب. وكذلك الطريق آمن، يعني ما في عصابات وما في قطع طرق وما في لصوص مثلا. قالوا يجوز لأن عندك ولدين الله يحفظهم يعني لم يبلغا بعد، فلذلك يقول بعض العلماء يجوز. فأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني إذا أنت احتجت إلى السفر مضطرة إلى ذلك يظهر بأنه لا حرج على القول الثاني. أما إذا كنت هكذا فقط لمجرد السفر فلا تذهبين إلا مع محرم، وهو إما زوج أو من يحرم عليك على التأبيد. أم أحمد من اليمن تقول عندنا مسجد عليه صدقة تمر، وما أحد من الناس أو كثير ما يعني يستغرق هذا المسجد، وهل يجوز أن نغطي مساجد ثانية؟ أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك تقولين بأن عندكم مسجد عليه وقف تمر. يعني حتى أوضح لإخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، يوجد قديم والآن حتى إلى الآن موجود، يعني هناك من يوقف التمر عنده نخلة أو نخلتين أو عشر نخلات يوقفها على المسجد لإمام المسجد وللمؤذن، ويوقفها أيضا على من في المسجد. تسأل الأخت أم أحمد تقول يزيد عندنا، يعني سؤالها غير مرتب لكن فهمت أنه يزيد، تقول ممكن ننقله إلى مساجد أخرى؟ الجواب نعم، بالنسبة لأي شيء يزيد، أي شيء وقف على مسجد ثم زاد ممكن ينقل إلى مساجد أخرى على قدر الحاجة، لأن التمر إذا بقي هكذا يتلف، فلذلك ينتفع به أهل المساجد. أهم شيء أن الإمام يأخذ حصته ونصيبه من هذا التمر، والمؤذن كذلك وخادم المسجد وجماعة المسجد مثلا، ثم ينقل إلى مساجد أخرى بارك الله فيك. فاطمة من المغرب تقول ما حكم الوالدين اللذين يمنعان ابنتهم من الزواج برجل تحبه ولا تريد غيره؟ هل يكون لهم إثم في هذا الامتناع؟ وهل يصلح الزواج من دون رضا الرضا الكامل للوالدين؟ وهل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين أو أدعو الله أن يكون زوجا صالحا لي يعني مدة حياتي إلى آخر ما ذكر؟ فاطمة من المغرب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها من دون إذن وليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليه فنكاحها باطل باطل باطل. خذها قاعدة، وأنا ابتدأت فيها لأني أنا شعرت كأنك تريدين أن تتزوجي من وراء الوالد، فاحذري من هذا، هذا مسلك خطير ومزلق يعني تندمين عليه العمر كله، ولذلك انتبهي بنتي بارك الله فيك. لا نكاح إلا بولي، يجب على وليك أن يرضى وأن يوافق على هذا النكاح، وليك هو الوالد الأب يعني. الأمر الثاني، أنت يا أختي الفاضلة حبيت شخص ورأيت بأن هذا الشخص هو يعني هو مصدر، سيكون مصدر سعادتك وسيكون مصدر هنائك وشيء من هذا القبيل، هذا فيما ظهر لك والله أعلم. كثير من البنات يعني مررنا بمثل هذه التجربة ورأت بأن هذا الرجل هو مصدر السعادة لها وهو الذي سيكون فارس أحلامها أو كان فارس أحلامها فتحقق هذا على أرض الواقع، اكتشفت بعد سنوات أنه على خلاف ذلك وأصابتها ردة فعل. أقول هذا الكلام ليس تنفيرا عن هذا الشاب، لا، وإنما أنا أقول لك اهدئي، حاولي أن تحكمي عقلك ولا تحكمين عاطفتك. أنت الآن تعيشين يعني مرحلة وحالة العاطفة هي الغالبة، أما العقل الآن فمتأخر شوي، حكمي عقلك بارك الله فيك. واضح؟ فلذلك أخت الفاضلة انتبه، انتبهي أن تخطي خطوة تندمين عليه العمر كله. المسألة الثالثة، ما في بأس أنك تستنطقين الوالد والوالدة عن سبب الرفض والمنع، فقد يبديان لك سببا يجعلك تقتنعين. يعني أحيانا بعض الآباء والأمهات يخفون الأسباب اللي وقفوا عليها في رفض هذا الشاب مثلا. أنت كلميه، قولي لهم ما هو السبب. فقد يكون هناك سبب يتعلق بتاريخ الولد، يمكن الوالد سأل عن هذا الشاب مثلا ووقف على أشياء غير جيدة كانت في حياته مثلا. ممكن يكون من جهة تأثر الأسرة بالارتباط بأسرة هذا الشاب مثلا. يعني هذه مسائل الكفاءة معروفة في الشريعة، قد تتضرر أسرتك وأخواتك الباقين مثلا، ولذلك رأى الوالد المصلحة بأنك ما تقترين بهذا الشاب مثلا. قد يرى الوالد بأن هذا الشاب عند أشياء ممكن أنك ما تسعدين معه، ما عنده عمل، ما عنده وظيفة، ما عنده كذا. واضح؟ فلذلك أخت الفاضل استنطق الوالد. أنت الآن إذا يعني كلمت الوالد أو الوالدة وسألتيهما عن السبب ممكن تقتنعين، وإذا ما اقتنعتي أقنعيهم أنت، قولي لهم يعني أنا الآن في سن معينة، أنا أرغب في هذا الشاب، أرغب في كذا. فالمسألة تكون حوار ونقاش مع الوالدين. إذا والله رفض انتبهي تغلطين غلطة كما ذكرت لك تندمين عليها العمر كله، لا يجوز لك، لأن هذا الزواج أصلا مبني على الوفاق ومبني على ارتباط الآن أسرتين مع بعض. الآن لو 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 خالفت الوالد ستنفصلين عن الأسرة ولن يرضى عنك الوالد. أنا أعرف أسر للأسف الشديد تجرأ بعض البنات وتزوجنا خارج رضا الأسرة بمثل هذه المواقف، ثم ندمنا ندم شديدا، يعني أصبحت معزولة وأصبحت محل للتندر حتى من أهل زوجها، يقول لو فيك خير ما يعني تركوك أهلك وشيء من هذا القبيل. لهذا الأمور تؤخذ بتؤدة، اللي ما يأتي اليوم يأتي غدا، قد يكون هناك خبأ لك القدر ما هو أفضل من هذا الشاب. فلذلك اهدئي واحرصي على أن تكوني قريبا من الوالدين. الأخت أم عبد الله من عمان تقول: متزوجة وبيني وبين زوجي سحر قديم، هو ما كان يعطيني حقوق، يحارمني من أهلي سنين طويلة، يشتمني أنا وأهلي ومانع عني الزيارات كأني مسجونة، كان يصلي، الآن ما أعرف يصلي ولا لا، صار له سنة غير متأكدة أنه يصلي. أعتقد سببه المسألة وصلت لمرحلة ما أطيقه ولا أشوفه، هل لحق علي في مسألة الفراش؟ أختي أم عبد الله من عمان بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية أنت وزوجك، وأن يبعد عنكما شر شياطين الإنس والجن. أختي الفاضلة، أنت الآن أمام حالة غير طبيعية، يعني أحيانا المشاكل الزوجية إما أن تكون شكل طبيعي أو مشاكل بسبب أسباب غير طبيعية. السبب الطبيعي بعض الأزواج عنيف، قاسي، شتام، سباب، لعان، يمارس أشياء غلط. ها، للمرأة الحق في أن تطلب الطلاق، فإن لم يطلق خلعته والحمد لله، يكتب الله لها حياة سعيدة أخرى. أنت الآن أختي الفاضلة أمام حالة غير طبيعية، بدليل أنك ذكرت أن هناك مس سحر وفيه مس، هو هذه تحتاج إلى علاج يا أختي الفاضلة وصبر، تحتاج إلى علاج وصبر. أنت قلت بأن هذا الرجل مصاب وهناك يعني إشكالات، كان يصلي ترك الصلاة تقول تقريبا من سنة، يسب ويلعن ويشتم. طيب أليس هذا مريض؟ هذا مريض. إذا كان زوجك فعلا فيه مس أو سحر فهذا مريض، تصبرين عليه بارك الله فيك، يعني يذهب إلى الرقاة يقرأ عليه ويقرأ على نفسه، هو أنت تقرأين عليه حتى إذا يعني بإذن الله يشفى. إذا والله وصل إلى مرحلة يعني تعسرت الأمور وأنت تقول أنا ما أستطيع أن يتحمل، ها، لك الحق الكامل في أن تفارقينه، لكن أنا ما أنصحك في الفترة الحالية ما دام أنت اكتشفت بأن هناك سحر هناك مس. يجب عليك أن تصبري عليه، لكن هو يجب عليه أيضا أن يكون عنده استعداد للعلاج، سواء في الرقية الشرعية يرقي نفسه أو يطلب غيره من الرقاة الشرعيين يقرؤون عليه. والله وصلت إلى مرحلة يئست فيها من الاستمرار مع الزوج وتخشين على نفسك، لا بأس بأنك تفارقينه وتتمنعين عنه في الفترة الحالية من الفراش ما دام أنه مؤذي لك. بارك الله فيك. عبد الله من أم عبد الله من العراق تقول يعني أبي توفي من 22 سنة، وقبل وفاته باع البيت واشترى بيت آخر وكتب باسم والدتي، وأيضا كانت عنده أموال كثيرة، وبعد وفاته قام أخي ببيع البيت واشترى أرض وبنى بيتا له هو، وأخذ الميراث كله ولم يعطي أي أحد منا نصيبه من الميراث. وعندما قلت له ليس أبوك وحدك زعل مني، وأمي أيضا لا تريد أن تعطينا نصيبنا من ميراث أبي، وليس هذا فقط بل أمي فرقت بيني وبين أخواتي وإخواني وليس بيننا تواصل، علما بأننا نسكن في نفس المدينة. أمي دائما توبخني وتسمعني كلام جارح، وأنا أرجع وأتصل بها وأسأل عنها لكنها تكرهني ولا أعرف سبب كرهها ولا تتواصل معي. قبل 4 سنوات صار سوء تفاهم بيني وبين أختي، وانحازت أمي لأختي وبختني إلى آخر ما ذكرت. أم عبد الله من العراق بارك الله فيك، طبعا رسالتك والله مؤلمة، ويعني الإنسان يتأسف في واقع الأمر أن يسمع مثل هذا الكلام. سبحان الله، يعني كثير ما تأتينا أسئلة على قضية الميراث، أسرة بينهم من التحابب والتواصل والتوادد والانسجام الشيء العظيم المفرح، ثم سبحان الله ينفجر الوضع بسبب الميراث. لما يموت الأب أو تموت الأم يحصل بينهم خلاف وصراع وعداوات، نسأل الله العافية والسلام، يلعن بعضهم بعضا، وهذه أحد الصور، صور هذه المأساة التي يعيشها بعض الناس. تدرون ما هو السبب؟ ها؟ معصية الله عز وجل، معصية الله عز وجل، لأن هؤلاء الذين سطوا على الميراث واستولوا عليه وخصوا أنفسهم به دون إخوانهم، هؤلاء ظلمة، هؤلاء لا يخافون الله عز وجل، ولذلك للأسف الشديد يوجد من الورثة من هو ظالم ويبقى طوال عمره ظالم ومنغمس في الخطيئة والإثم، ويلقى الله عز وجل بوجه ظالم والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، الميراث لاحظتم الميراث، شوف الميراث والزكاة، الله عز وجل هو الذي تولى قسمته، الميراث تولى الله عز وجل قسمته. ها؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لما ذكر ميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الأب وميراث الأم وميراث الإخوة، كل هذا الله عز وجل هو الذي قسمه، هو الذي تولى. لماذا؟ لأن الله تعالى عليم بعباده سبحانه وتعالى، ويعلم بأن هناك نفوس مريضة، ربما لو لم تنزل هذه الأحكام ربما يعني استولوا على المال هذا، وقد نزلت الأحكام ونزل أمر الله عز وجل، ومع ذلك يوجد أناس ظلم، نسأل الله العافية والسلام. أنا تعجب والله من أحوال هؤلاء الناس، يعني هذا الذي استولى على المال هل يعني هو يعتقد بأنه سيخلد في الدنيا؟ طيب هذا الذي ورث له المال سبقه إلى الدار الآخرة، هو سيلحقه، أنتم السابقون وهم السابقون وأنتم اللاحقون، هم السابقون وأنتم اللاحقون. يعني نسي أنه سيوضع في حفرة ما يأخذ دينار واحد ولا درهم ولا أي شيء يأخذ معه، والورثة لو علموا بأن وجود مبلغ يسير في القبر حفر القبر وأخذه ما يتركونه. فلذلك يا أخت الفاضل بارك الله فيك، أنا أشوف من خلال رسالتك أن الوالدة تتحمل جزء كبير من المشكلة، واضح حسب العهدة عليك، أنا لست قاضي، أنا أتكلم على يعني ضوء رسالة، ظاهر ضوء رسالة أنت ذكرتيها. الوالدة للأسف يظهر بأنها مالت مع هذا الولد ومالت مع أختك الأخرى، وهذا غلط. الأم دائما هي المحضن الدافئ، الأم الرؤوم هي اللي دائما يلجأ إليها من عنده مشكلة مع بقية الأولاد، تحلها الوالدة وتسهم في إزاحة وكنس هذه المشاكل. ما ينبغي ولا يجوز للأم أن تميل مع طرف دون طرف، الأم دائما هي العمود التوازن إن صح التعبير، هي التي تدفع بسفينة الأسرة إلى بر الأمان بعاطفتها وبأمومتها وبرحمتها وتهدي هذا وتهدي هذا وتصلح. أما أن تدخل طرف تدخل مع طرف ضد آخر، هذا والله ما أعتقد بأن يعني هذا البيت سيسلم من المشاكل. عموما أخت الفاضل، أنت عليك الصبر واحتساب الأجر، وصدقيني ما ذهب حقك. يعني بعض الناس الآن يقول أكلوا حقي. أي حق؟ الدنيا، الدنيا ذاهبة، الدنيا كلها ذاهب، ما ذهب حقك. سيأتيك يوم القيامة حسنات، والإنسان يوم القيامة يتمنى حسنة واحد. لذلك رسالة لكل أحد، لكل مظلوم، خاصة في جانب الأموال، يقول أنا أشوف أخواني وأخواتي أكلوا حقي وميراثي، أكلوا نصيبي وكذا، ما يروح، ما يروح شيء، ما في شيء. قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل يحصي كل شيء. وهذا الإنسان الظالم اللي أكل مال أخوانه وأخواته يأتي مفلس يوم القيامة، يؤخذ من حسناته إن كان عنده حسنات فيعطى إلى المظلوم، ويؤخذ من سيئات المظلوم فتكب على سيئاته والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. نصيحتي لك يا أخت الفاضلة، أولا تهدئين، شيء آخر تكلمين والدتك كلام عاطفي وتذكرينها بالله، تخوفينها بالله، تقولين لها مهما كان أنا ابنتك قد أخطئ بالتعبير بالألفاظ، لكن أنت تبقين الأم. يعني سكوتك على الظلم الحاصل هذا خطأ، أنت المفروض تصلحين، أنت المفروض تقومين المعوج، لا يعني تصفين في جانب الظالم. الكلام هذا أعتقد بأنه يرقق قلبها شوي ويلين قلبها، ويعني لعلها ترجع إن شاء الله وتنتبه. بارك الله فيك. أم حسن من العراق أيضا تقول أحب أستفسر، والدتي توفيت قبل شهر رمضان بعشرة أيام، وكانت في السنة الماضية السابقة حالتها الصحية غير جيدة، منعها الدكتور من الصيام، صامت 20 يوم وتلخبطت حالتها الصحية، وبقي لها 10 أيام من العام الماضي. الآن هل على بناتها القضاء أم لا؟ أختي أم حسن من العراق، بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. بالنسبة لوالدتك، ما دام أن الأطباء منعوها من الصيام وصامت بمشقة ثم أفطرت، عليها الإطعام 10 أيام، هذه تطعمون عن كل يوم مسكين، تطعمون عن كل يوم مسكين، فما تركته الوالدة أثناء مرضها يطعم عنه، بارك الله فيك. أما إذا قلتي لي والله هي مرضت 20 رمضان ثم أفطرت وفي نهاية الشهر توفيت، ما عليها شيء ولا عليكم شيء. أما إذا قيل لها أنت يا فلانة ممنوعة من الصيام وذهبت وصامت، عفوا ذهبت وصامت بعض الأيام وشق عليها ثم أفطرت الباقي، تطعم عن كل يوم مسكينا، بارك الله فيك. أمة الله من الإمارات تقول أنا متزوجة من 6 سنوات، عندي طفلين، وفي أول سنة من زواجنا كنا قاعدين أنا وزوجي نمزح والوضع تمام وما في بيننا أي زعل، وكنا نسولف، وكان يقول أنا ما أقدر أعيش بدونك، قلت له ولا أنا، قال أوه خلاص طالق، وعلى طول قال أمزح، ونهائيا ما عنده علم أنه الجد والمزح يقع، وأنا ما كنت أعرف، وعلى باله إن طالما ما يعرف بالحديث وعنده جهل فالموضوع أساسا ما كان عنده نية فلا يقع الطلاق. الآن يعني شفت في مواقع التواصل أحد العلماء يتكلم بهذا الخصوص، يعني ما تقول فيما حصل؟ أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، أولا أخت الفاضل الطلاق لا يلعب به، يقول جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فالذي يمزح بالطلاق يقول لزوجتي أنت طالق مازحا، قال العلماء يقع الطلاق. هنا قول لبعض العلماء يعني فيه تفصيل. لذلك أخت الفاضلة أنا أنصحك أنت وزوجك تلجؤون إلى المحكمة، تلجؤون إلى المحكمة، المحكمة هي تفتيكم في هذا الأمر. والمسألة خطيرة، أنا لا أهون منها، المسألة خطيرة، ولذلك تذهبين أنت وزوجك إلى القاضي وتطرحون المسألة وتقول حصل كذا وكذا، والزوج جاهل ما يعرف شيء، لعل الله عز وجل أن يفرج عنه ويكون هناك يعني باب تيسير له، لأن أحيانا قد يكون الجهل قد يكون مانع وعذر من الأعذار، قد يكون على حسب الأشخاص والأماكن اللي يسكن فيها مثلا ها يعذر به الإنسان، فالتجأوا للمحكمة. بارك الله فيكم. الأخت أمت الله من مصر بارك الله فيها تقول يعني بأنها اتفقت مع مديرة مدرسة أن تفتح وتكون هي المشرفة، واتفقت تقول اتفقنا على راتب 2200، وبعدها بيوم قالت لي داومي بالمركز لتسجيل الأهالي وراتبك يبدأ من الآن، وبالفعل داومت 4 ساعات يوميا مثل ما اتفقنا. تقول أقنعت الأهالي بأن يسجلوا وذكرت لهم بأن هناك يعني أفضل المعلمات في المدرسة وسجلوا أولادهم. تقول يعني لما حان موعد الافتتاح قلت لها عندي راتب، عندي لي عندك راتب شهر وستة أيام، قالت لي سوف أعطيك 900 فقط، وكل شهر سأقسطهم لكي لك 100 كل شهر. فأنا عندما عدت للمنزل كتبت لها قلت يعني ما أريد العمل، قالت لي إذا تريدين سوف أعطيك 600 ونصفهم فقط الآن والشهر الذي يليه، وهكذا. عموما هي تقول الآن أنا خرجت، هل أنبه الناس وأحذرهم من هذه المدرسة؟ أختي أمت الله من مصر، طبعا رسالتك طويلة بارك الله فيك، ومشكلتك يعني هي مختصرة بأن المديرة أخلفت معك الوعد، اتفقتي معها على 1200 بعدين قالت لك أعطيك 900 وأقسط عليك شهريا 100 وبعدين قالت لك 600، يعني حصل خلف الوعد. أنت واضح أنك غضبتي وزعلتي وخرجتي من المدرسة. أختي الفاضلة طبعا تسألين تقول هل يجوز أني أحذر الناس؟ الجواب لا، ما تحذرين الناس، اتركيها، الناس هم الذين سيكتشفون هل هذه المدرسة سليمة أم غير سليمة. واضح؟ لأن الإدارة إذا فعلا أخلفت الوعود مع المدرسين ستخلف الوعود مع يعني أولياء أمور الطلاب والطالبات، وربما يحصل شيء غير جيد. فأنا أنصحك أنك ترفعين إيديك من هذه المدرسة ما دام أنك خرجتي ولا لك علاقة، لا تحذرين. الأمر الثاني، كان بودي لو صبرتي، الصبر دائما يعني عواقبه حميدة، فلعل هذه المديرة مثلا تمر بضائقة مالية مثلا، وهي كان الواجب عليها أن تفصح لك عن هذا وتخبرك بأن تعاني أزمة مالية وشيء من هذا القبيل. فالصبر طيب، الصبر دائما سبحان الله نهاياته سعيدة. عموما ما دام اتخذت قرار وخرجتي، أنت الآن لك في ذمة هذه المديرة مبالغ مالية، تقولين لها هذا الكلام وتكفين لسانك، ما تحذرين الناس، ها؟ الله عز وجل هو الذي يتولى عباده. بارك الله فيك. حنان من ليبيا تقول يا شيخ عندنا وحدة نعرفها تقول أن وضع كف اليدين على الأرض يقرب من نار جهنم، هل هذا الكلام صحيح؟ حنان من ليبيا بارك الله فيك، يعني السؤال هل هذه المرأة عقلها معها؟ السؤال هل هذه المرأة يعني عقلها معها أم أنها فاقدة لعقلها؟ إذا كانت فاقدة لعقلها لماذا السؤال؟ ما يسأل عن كلام المجانين. أما إذا كان عقلها معها كيف الإنسان يضع يديه، إذا وضع يديه على الأرض وضع يديه في النار، كيف هذا الكلام؟ نسأل الله العافية والسلام. يعني هي ما تضع يديها على الأرض لما تسجد مثلا، كيف تسجد هي في الصلاة؟ تصلي هي تسجد تضع يديها على الأرض، راحت النار يعني. طيب إذا كانت تريد أن تقوم مثلا قيام، أحيانا قد تكون سمينة مثلا أو شيء وتضع يديها على الأرض، خلاص دخلت النار مثلا؟ أنا ما أدري يعني، هكذا فهمت سؤالك. لذلك هذا الكلام ما يعني تنتبهون للأسف الشديد، والله شيء مؤلم أنه ما زالت خرافات تسيطر على عقول كثير من المسلمين في وقت العلم، وهالطفرة هذه اللي ولله الحمد يعني المفترض أن الناس ينعتقون عن مثل هذه الجهالات والخرافات والخزعبلات هرطقيات هذه المسيطرة على الناس. يعني ما يمر فترة إلا ويأتينا شيء حقيقة يعني يضحك ويؤلم، يضحك ويبكي. يعني بعض الناس إلى الآن مسيطر عليه مثل هذه الهرطقيات وهذه الجهالات، انعتقوا عنها. والحمد لله الآن مع هذه الوسائل اللي انتشرت أصبح العلم، ولا أنت الآن راسلتينا على القناة والحمد لله أكيد تتابعون كثير الآن موجود ولله الحمد في هذا العالم الفضائي المفتوح برامج طيبة وكذا، يعني يتنور الإنسان من خلاله. عموما أختي الفاضلة قولي لها تتق الله وتخاف الله ولا تروج مثل هذا الكلام، وتتعلم وتحرص على قراءة القرآن تحرص على قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله خير من هذا الكلام اللي قاعد تروجه تقول اللي يضع يديه على الأرض يروح النار أو أدخل يده في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أبو عبد الله من السعودية يقول: والدي أعطى أخي أرض وتم تسجيلها هبة بالصك، هل تدخل الأرض في الميراث؟ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للوالد كتب الأرض لأحد أولاده دون البقية قال هبة، هذا لا يجوز وحرام، يجب على الوالد أن يتراجع، يجب على الوالد أن يتراجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلا إذا رضي بقية الإخوة. طبعا أنا أردت أفصل بس، لكن أنت قلت لي كتب هبة، يعني مثلا هل أخوك هذا له دين على أبيك مثلا؟ المفترض ما يكتب هبة، يعطيه يقول هذا يبيع الأرض يقول هذا دينك اللي علي. هل هذا الولد اشتغل مع والده وما أخذ منه رواتب وتعب في حياته مثلا وحب أبوك يعوضه عن هذه السنوات، هل هذا الحاصل؟ ما فيه شيء، يجوز الأب حب أنه يعطي الولد هذا 20 سنة يشتغل معه ما أخذ ولا ريال، يجوز. هل الأب هذا عياله كلهم عاقين ما عنده إلا الولد هذا وقال أني أبغى أكافئه؟ يجوز، يعني بعض الأولاد عاقين، يوجد أولاد ما يعرف أبوه، بعض الأولاد ما يعرف آباء ولا أمهات، ما يعرفون لا آباء ولا أمهات، عندها الولد هذا وإن شاء الله أنك مات منهم، أنا أتكلم تفصيل يا أخوي أبو عبد الله. هل ما عنده إلا هذا الولد البار والبقية كلهم عاقين؟ أبد، لحق الوالد يهب يحب أباء ابنه هذه الأرض. تقول لي لا، كلنا ولا الحمد بارين وطيبين وكلنا اشتغلنا مع الوالد، أو أننا كلنا ما اشتغلنا مع الوالد، ها هو اللي اشتغل والأمور طيبة لكن الوالد يحب هالولد أكثر من عندنا، حرام. يجب على الوالد أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يتراجع عن هذه الهبة، إلا في حالة واحد جابكم وقالوا يا عيال، قال لكم يا عيال أنا بعطي أخوكم هذا، أنتم راضيين؟ إذا قلتوا نعم بطيب خاطر، ها بطيب خاطر قلت والله أبدا يستاهل، فلان يستاهل لأنه ما عنده شغل ما عنده وظيفة ما عنده عمل وحنا والله الله رزقنا، يجوز في مثل هذا الحال. أما غير ذلك يجب على الوالد قبل ما يلقى الله عز وجل أن يتوب إلى الله ويسحب هذه الأرض ما دام العيال مهم راضين. وهذا الوالد الآن للأسف الشديد بهذه الطريقة مثل ما يحصل ما حصل سابقا ويحصل للأسف، ضرب مسمار في نعش الأسرة، وهذا الآن يعني دق جرس الفرقة بين الأولاد. الآن يموت الشايب، ها يبدون العيال كل واحد يبدأ يلعن الثاني يقول وين هذا حقي وانت أكلت حقي وانت هذا كذا، وهذا سببه الوالد الله يهديه، بعض الآباء الله يهديهم في آخر حياته يظلم ويجور وصية ولا هبة ولا شيء، وهذا حرام، هذا حرام ما يجوز. في أسباب شرعية يعني ذكرها العلماء، نعم مثل اللي ذكرتها قبل قليل، ما في سبب هكذا حرام أنك يعني تخلف وراءك دمار للأسرة، دمرت الأسرة بمثل هذه الطريقة. أسر كثيرة كانت طيبة ومتكاتفة على حياة والدهم، لما مات الشايب وجدوا مثل هذه الوصايا أو الهبات تفرقوا، تفرقوا أصبح يلعن بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلام. والسبب هذا الشايب الوالد اللي خلف مثل هذه التصرفات. قل للوالد يتق الله ويخاف الله ويتراجع عن هذا الأمر، بارك الله فيك. أمت الله من الإمارات تقول: والدتي للأسف الشديد ظالمة جدا ودائما تسيء الظن بأخواتي وبأخي حتى بي، ولا تحسن الظن بالآخرين وتتمنى أو تتمنى لهم الخير، تستاء جدا عندما نجتمع أنا وأخواتي أو أتحدث مع أبوي، تفتعل المشاكل، تقوم باتهامات باطلة تجرحنا كثيرا، والله العظيم هكذا يقول، تقول أنا تعبت من كثر ما أسوي لها أي شيء عشان أفرحها، لكن تقلب الموضوع عندما تأخذ ما تريد تتغير من ثاني يوم. أختي أمت الله من الإمارات، أنت تتحدثين عن أمك؟ السؤال والله غريب، يعني هذه القصة، هذه أمك هذه؟ ولا عدوا من عدواتكم؟ غريب جدا يعني، كيف أم بهذا المستوى؟ والعهد عليك وفي ذمتك هذا السؤال، يعني أنا ما إلى الآن غير متصور أن أم تكره إذا شافت عيالها يجتمعون. الفطرة السليمة تقول بأن الأم تفرح وتسر، ها كأنه عيد ذاك اليوم لما تشوف عيالها مجتمعين حولها. تقول بأن أمها تحزن حينما ترى العيال يتكلمون مع أبيهم، عجيب والله. تقول نعطيها وتقلب الأمور علينا. أخت الفاضلة يعني سامحيني أقول والدتك غير طبيعية، ممكن تعرضونها على طبيب نفسي، وليس عيبا ولا خطأ. يعني مثل هذا النوع طبعا هو مخالف للفطرة، وجرت عادة الأمهات الفرح باجتماع أولادهم، الفرح ب يعني تميز ونجاح أولادهم، الفرح بكذا، هذه فطرة. والدتك إذا صحت الكلام صح هي مخالفة للفطرة، عندها مشكلة عرضوها على طبيبة نفسية أو طبيب نفسي، ارقوها أيضا الرقية طيبة. أحيانا قد تكون متلبسة، يعني الشياطين احتوشتها. الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فممكن شيطان مارد والعياذ بالله استولى عليها وأصبحت هي بمثل هذه الصورة البشعة. فاقرأوا عليها القرآن، جيبوا لها راقي أو راقية مثلا يقرأ عليها، وعرضوها على طبيبة نفسية، قد يكون عندها ازدواجية في الشخصية، عندها مشكلة معينة مثلا. بعض الأطباء النفسيين جزاهم الله خير، خاصة الذين لديهم أيضا نصيب وحظ من العلم الشرعي أو اطلاع على أقل تقدير، سبحان الله العظيم يوفقون في يعني تشخيص بعض الحالات ووصف يعني الأدوية لهم. وإن شاء الله تفرحون بوالدتك، بارك الله فيك. ما أقول له يعني ما عندي كلام إلا هذه، مهما كان تبقى والدتك وتبقى يعني الأم في هذا البيت، عندها مشكلة مرضية عقلية أو نفسية تعالج، بارك الله فيك. حسنية من ليبيا تقول يا شيخ عندي وسواس في الصلاة مع أني محافظة جدا عليه، وعندما أتوضأ وقت الصلاة يأتيني شعور غريب وأنا واقفة على السجادة، وعندي خمول وكسل ووسواس إلى آخر ما ذكرت. يا حسنية، حسنية من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، الوسواس هذا لا خير فيه، ويجب عليك أن تتخلصي منه لأنه مرض وداء، وذلك بمداواته بالرقية الشرعية وأيضا بالعلم الشرعي، العلم الشرعي. فأنت تقرأين على نفسك بالفاتحة والقواقل الأخيرة من القرآن، وتسألين الله عز وجل الشفاء، وكذلك تتعلمين العلم الشرعي، لأن أكبر عدو للشيطان العلم الشرعي، خاصة في مسائل العبادات، لأنه يكنس ويدفع ويزيح ويجرف هذه الوساوس اللي تكثفت على قلبك وعلى نفسك، ما يترك لها أبدا، يذيبها ويصهرها كما يصهر الحديد. فتعلم العلم الشرعي، شوفي اقرأي في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صلاة النبي، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأي في سير الصحابة والصحابيات، يعني تكتشفين بأنك أنت فعلا كنت متورطة بهذا الوسواس، وتنعتقين منه بإذن الله تعالى. وأكثر من الدعاء، واسأل الله عز وجل أن ينجيك مما أنت فيه، بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الرحمن من أمريكا بارك الله فيه يقول أريد نصيحة، يقول غليظة هكذا قال، إلى زوجتي ملتزمة في الدين والحمد لله، لكن تتحمم في اليوم 5 مرات وتغسل الملابس كل يومين، وأنا متزوج من 30 سنة، ونفس الوسواس، لا تقبل النصيحة لا من عندي ولا من عند أولادي. أبو عبد الرحمن من أمريكا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن على زوجتك بالهداية، وأن يبعد عنها شر الشيطان. أخي الفاضل، ما ذكرته من حال زوجتك حقيقة أمر مقلق ومحزن، وأعانكم الله على تحمل هذه الحالة، فيجب على زوجتك أن تتقي الله وأن تنتهي عن مثل هذا الأمر، لأنها واقعة في وسواس خطير. فبالنسبة للاغتسال، الاغتسال على قسمين، غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة غسل التنظف والتبرد، والناس ما يغتسلون يوميا غسل تبرد وتنظف، إنما ما كل يومين 3 كل أسبوع. غسل العبادة غسل الجنابة والغسل عند الطهارة من الحيض وعند الطهارة من النفاس، هذا غسل العباد. أما قضية أنه تغتسل في اليوم 5 مرات هذا اعتداء والعياذ بالله. من أراد الصلاة يتوضأ ما يغتسل، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. وأما الاغتسال حتى لو الآن أجنبت مثلا حصل جنابة تغتسل مرة واحدة ما تغتسل 5 مرات، هذا يعني أمر غاية في الخطورة، وتشكر يا أخي الفاضل وتؤجر على صبرك عليها هذه المدة الطويلة، ويظهر بأنك تعايشت مع هذا الواقع ولك الأجر والثواب. على زوجتك أن تتقل وأن تعلم أنها إذا استمرت في هذا الطريق فإنها آثمة، مأزورة غير مأجورة، لازم تفهم هذه القضية. لأن بعض الموسوسين الآن هو يعلم الحق ويعرف بأن هذا غلط ويبقى في هذا الطريق ويقول لا هذا من باب الاحتياط، هذا غلط، هذا إثم، لأن بمثل هذه الحالة تعتقد بأن أفضل هدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن هدي الصحابة والصحابيات، فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، وعليها أن ترقي نفسها الرقية الطيبة، قد يكون مسها الشيطان بشيء نسأل الله العافية والسلامة، ترقي نفسها بالفاتحة بالقواقل مثل ما وصينا قبل قليل أحد الإخوة أو الأخوات. كذلك العلاج النفسي، وأنا أؤكد عليه مع الرقية، علاج نفسي عند طبيبة نفسية أو طبيب نفسي يعني مسلم يفهم هذه القضايا وعنده نصيب وحظ من الاطلاع، يعطيها برنامج عملي مع أدوية حتى تتخلص من هذه الحالة. هذا ظلم لها وظلم لأولادها وظلم لزوجها وظلم لبيتها. تغسل الثياب كل يوم مرتين، عفوا كل يومين مرة، تغسل الثياب كل يومين مرة وتغتسل هي في اليوم 5 مرات، سبحان الله العظيم. فلذلك تتوب إلى الله وتستغفر الله، ولا تعتقد بأنها مأجورة يعني مثابة على هذا العمل، لا، مأزورة، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف هدي أهل الإسلام كله. فلا تضع يديها للشيطان يقودها حيث شاء، بل تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتنتهي عن مثل هذه الأعمال، وتحرص على أن تتعلم العلم الشرعي مثل ما ذكرت. أنا دائما قراءة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء وفي الغسل وفي الصلاة وفي بقية العبادات مهم جدا، لأن الإنسان يكتشف في النهاية بأنه على خطأ. وسؤال واحد أنا أخاطب عقله وجدانه، هل هؤلاء الناس كلهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم على غلط وهي على صح؟ سؤال لها يا أبو عبد الرحمن، أنا أسألها، هل أمة محمد هذه كلها على غلط وهي على صح؟ معقولة يعني؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، فتتق الله وتترك هذا الأمر، والحمد لله إذا استطاعت أنها فعلا تذهب إلى عيادة نفسية يعني يعطونها بعض الأدوية اللي تعطيها هدوء وكذا مع الرقية الشرعية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله من نيجيريا بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز طباعة نسخ ممسوحة ضوئيا PDF يقول من الكتب المنشورة التي تتمتع بحقوق الطبع والنشر من قبل الناشر للاستخدام الشخصي من دون قصد الاستفادة التجارية؟ أبو عبد الله من نيجيريا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية هناك فتاوى كثيرة في واقع الأمر تذهب إلى حرمة الاعتداء على الملكية الفكرية مثلا للأشخاص المؤلفين أو لدور النشر، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على هذه المطبوعات وأن يأخذ هذه الكتب الممسوحة ضوئيا فيتاجر بها مثلا. أما قضية الاستعمال الشخصي فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكتب هذه إذا كانت من العلم الشرعي يعني هي مصنفة في العلوم الشرعية وهو يريد أن يستفيد منها شخصيا وليس عنده القدرة على القراءة، منهم من يجيز ذلك بشرط أن يكون الانتفاع شخصي لأن هذا علم شرعي ومشاع بين الناس، ومنهم من يمنع يعني من العلماء من يمنع يقول لأن هذا فيه جهد سواء من المؤلف أو سواء من دار النشر مثلا. ولذلك الأصل يا أخي الفاضل أن الإنسان يمتنع عن أخذ مثل هذه الكتب إلا بإذن المؤلف أو بإذن